لكن أقول هذه لنا إن شاء الله لبناتنا ولبناتنا ولإخوتنا أيضا. أغادر على جعل هذا الدواء الجرعي على درجة من الوضوح الشبابي، ومن حق المرأة أن ترضى بهذا الخاطر بهذا الزوج أن يكون لها كلمة، من حق الخاطر الزوج أن يكون له كلمة في قضية الاختيار، من حق أهل الزوجة أن يكون لهم ما نسميه عندنا بالاصطلاح الشرعي الوياء الشرعي الكلمة. هذه المعايير لهؤلاء بالحقيقة وضحت في حديثين. الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من تقوم دينهم وحكمكم فزوجوهم إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد في الأرض. والحديث الآخر وهذه هي رسالة للأزواج والخطاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع بحسبها ومالها وجمالها ودينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض فرض ذات الدين ترك الحجاب. القضية مبنية على معايير واضحة بالنسبة للمرأة. إذا تقدم لها الشاب قضية معيار الدين والخلق، أي الدكتور مكانته الوظيفية، وين يعمل وين يشتغل، واستقرار المادي ووضع أسرته، هل مسلم؟ هذا من جملة الاختيار العام. لكن عند التفاضل العام عند الاختيار يجب أن تكون هذه المعايير دين الرجل وخلقه الواضحة. لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ لأن المرأة ستعيش معه، ستعيش جزء من أمواله وحياته ووظيفته، لكن سيبقى خلق هذا الرجل العظيم وديانته العظيمة التي يحملها بقلبه. طيب، لماذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم المحصورة لقضية صفر بذات الدين للزوج الخاطب وللمرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأوليائه الشرعيين: إذا جاءكم من تقرون دينه وخلقه. هل ممكن أن يجتمع في رجل دين ورجل خلق؟ ما يجب. ممكن يجتمع في دين بس ما في خلق؟ ما عندنا سبب. لا، شباب يقولون لا. قل لا وهي نعم ولا. من الناحية العملية، من الناحية النظرية، لا يمكن إطلاقا أن يجتمع في شخص دين ما يكون عنده خلق. من الناحية النظرية التنظير العام، لماذا؟ لأن أعظم ما دعا إليه الإسلام هو ماذا؟ الخلق العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أقربه مني مجلسا، يعني يوم القيامة حاسبكم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله يا نبي وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأعظم ما دعا إليه الإسلام بعد التوحيد بعد الشهادتين والعمل والأركان العظيمة قضية الخلق العظيم. فالواجب أن يكون الدين مع الخلق يمشي على مصاف واحد. لكن الناحية العملية في هذه الدنيا اليوم نشاهد نعم من هو ظاهر هذا الالتزام، لكن يخلو من بعض معايير الأخلاق العامة، ولهذا يكون هذا من التخصيص بعد التعليم. صاحب الدين هو صاحب الدين، لكن ليس عشان ينبه المخطوبة: انتبه لا تغترين أيها المخطوبة بالظواهر فقط. ظواهر مهمة، لكن البواطن أيضا وبعض العوامل المقترنة بها مهمة أيضا. فكيف نستطيع أن نعرف هذا الخاطب السؤال عنه في منطقته في حيه وفي دريجه مع أصحابه وفي جامعته وفي محل وظيفته؟ تبدأ هذه القرائب الانتشار العام. لن تستطيع المرأة أن تكون صورة 100%، لكن مع السؤال والتمحيص، وهذا دور من ليس دور الفتاة فقط، هذا دور أهلها، دور لي الشرعي الأب الإخوة لها. البنت وين بتسأل عن هذا القرار؟ ما تعرف. المشكلة اليوم دور الأهالي في هذه المرحلة مقصور. وين يشتغل؟ كم راتبه؟ وضعه المالي كيف؟ هذه الأشياء مهمة، لكنها ليست جزء من الحياة كلها. يعني كم الأخوات أحيانا تمر بمر هذا الخاطر، ما شاء الله عليهم حياة مستقرة مالية، لكن حياة روحية غير مستقرة إطلاقا، ولهذا ما يرجعون إلا بعد 6 أشهر وسنة تبدأ الخلافات الخروج على صف يعني هذه الحياة. الناحية الأخرى أيضا بالنسبة للخاطر، دائما أقول للزملاء الشباب يبغى يتزوج يقدر يقول انظر بذات الدين، المرأة اللي تخاف الله، لماذا؟ المرأة اللي تخاف الله تعيش معها، إذا ذكرتها بالله رجعت. يقول لي دكتور والله أقول لها سوي ما تسوي، هذه كلمة أسمعها، ما تعطيني سالفة، ما تقولين لي لا تطلعين من البيت وتطلع، ما تسوي لي أي اعتبار. المرأة التي تخاف الله وبينها وبين الله تعرف بأنها موقوفة بين يدي الله، تؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف ماذا تعني كلمة طاعة الزوج. لكن المرأة بهذه المعايير غير واضحة عندها، سن عادي تقول من الحين لين سنين بطل. هذه المعايير الشرعية غير واضحة. فقضية خوف المرأة من الله وأن تكون صاحب الدين وتخاف الله لها أثر على حياتك المستقبلية. اليوم يا شباب كم نجلس في البيت مع أبنائنا مجالات العمل، نحن من الصلاح والعصر نخرج عندنا بعض الأجهزة والارتباطات والمسا ما ترجع، من الذي سيقوم على تربية هذا الجيل؟ هذه المرأة اللوم التي هي في البيت. فقضية الاعتناء بدينها قضية الجماعة قضية مرادة وهي نسبية تختلف. قضية النسب وكونها من نسب رفيع شيء جيد، نوع على نوع وقطع على نوع، يعني تكون مرة صاحبة جمال وصاحبة نسب عالي وتكون عندها ها بعد تشتغل عندها راتب الله يعطيها الصحة والعافية ها، وتكون صاحبة دين والله خير على الدين، هذا مرادة. لكن عند التفاضل والمعيار قد يقول والله فلان وفلان وفلان، أقول أظهر بذات الدين، جمالها مقبول نسب يختلف، مش هذا هو تعتبر في القضية. لكن دينها وما تملكها مع الله جل وعلا وارتباطها كله، هذا الباقي لك على 20 30 سنة. المال جوال بين لحظة وعشرين ضحى، كم من الزملاء كنا نعرفهم في قبل الأزمة في 2008 وكان عندنا من الإحقارات الأموال، واليوم مطالب ها يطالبون في البنوك والمحاكم. قضية المال اليوم هو الباطل. لكن صاحبة الدين والنسب الطيب والأسرة المستقرة لها أثر على حياتك المستقبلية. المشكلة حتى الشباب اللي في مرحلة الاختيار الأولى الخيط والمخيط كله كامل موجود عند الأهل. لا الجمهور مجتمعات غربية صحيح الأهل لهم دور في مرحلة الاختيار، ناس الدار يكون الشاب عنده لهم معايير واضحة. أنا ما أدري إذا أختلف في هذه المرة ما هي أهم الصفات، يعني الوالدة الله يحفظها عندي عندها معايير معينة في المرأة التي سأرتبط بها وأنا عندي معايير معينة. ولهذا حتى بعض الخوات على سبيل المثال في المخطوطات كانت تشتكي لي والله دكتور قدم لي فلان، وأمي قالت لي يوم قدم لي فلان ما شاء الله عليه هذا حمامة المسيح، والله حمامة المسيح فلان، قالت والله يا دكتور صلاة الجمعة جمع جمع يلا يلا يمشي بس مو عشان يقعد خطبة على الصلاة، هذا حمامة المسيح اللي ما كان يفارق المسيح يعني. الأم تعرفون تذكر من الكلام العام وتعطيك فلان وهذا، الأم أحيانا عندها ما تزوج بنتها بس كيف ومتى وليش ما تعرف ما تزوجها بس وايد زين و24 ساعة تزن راسها خذي فلان لا خذي فلان وتبدأ البنت أحيانا تحصيل خاص في الوقت. وعلى قولت الثاني هذا اللي قالت لي دكتور والله البنت الفلانية وسلمت حق أمي البنت كيف ما شاء الله عليه حفظ القرآن، قال والله يا دكتور المعوذات يلا يلا تسلم معوذات هاي ها قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل اعوذ ما تحفظها تحفظ القران. يعني احيانا الامهات تبالغ في بعض الصفه وكذا تزوج ولده والام بعد تزوج بنته. لماذا اقول لكم هذا الكلام؟ الشاب يكون عاقل يعرف يعني ارتباط القضيه الاهم في قضيه حسن الاختيار. مشكلتنا ان احنا نركز على الشخص نفسه، يعني والله دكتور انا برتبط الولد وانا احسن منه ما في، اسال البنت اقول لها اهلا كيف والله دكتور ما لي علاقه بأهلها كيف ما بتعرفها؟ زواجات في المجتمعات العربية كانت ولا زالت اليوم أسرة ترتبط بأسرة. زواجات في المجتمعات الغربية ما عندها مشكلة، شخص يرتبط بشخص عادي. واحد من هالولاية وواحد من هالولاية وأمور طيبة. لكن عندنا الأسرة يعني كثير من خواتنا ست سنوات تعيش في منزل أهل زوجها، يعني يقول الحق ولا كذا يكون زوج ما عنده استطاعة. فتحتك مع خواتها لها وتحتك مع أمري لها وتبدأ تقع. فسلامة واستقرار الأسرة بشكل عام مهم عامل مهم للمخطوبة. والعكس يعني حتى الشاب اللي الشباب يشتكون والله كله مو من هني ما شاء الله عليه أحسن منها ما مشكلة من وين؟ ها؟ من خواته ولا أمه اللي يزون عليه دكتور والله يومين عندي في البيت ما بيحسن أنا نزلها بيتها هات نص ساعة أرجع ما شاء الله عليها انتبه وشوف ولا تنسى يقول دكتور ما سوي شيء وما نزلها أصلا أنا أعرف أن شاحنينها في البيت. طبعا هذه القضايا تزداد في فترة العقد في فترة الملجأ وايد تزداد. ليه؟ لأن هي على طبيعة يعني هي أصلاً في بعيد يعني وإن كان في عقد زواج مسطر لكنها تعيش على كيفية مع أهلها، فبالتالي طبيعي أن الإنسان في أحد يحرك. الشباب ما شاء الله الله يعطيهم الصحة والعافية يطلع من أربع شهور ترى من الحين يشد عليهم ما عليهم بداية العقد راح يكونوا وصايا فيبدأ يسوي خان على قول صاحبنا الله يعطيه الصحة والعافية قال في فترة العقد يقول والله ثاني يوم رحت لك قلت شوفي ترى انا والله بعرس عليك ترى من الحين اقول لك كفو ريال والله ريال كفو عليك ها؟ قال والله دكتور قلت يعني في واحد يخرب بيته بيده يعني انت شغل. قال دكتور والله قال لي رحت ثاني يوم قلت لها انا بعد ها الملك يسوي ثاني يوم سالت قلت شوف اذا حاب يبارك من الحين انا فكرت بالزواج من الثاني قلت لا والله كفو عليك انت رجل ها؟ القضيه هذه يعني اخواني اخواتي يمكن امزح معكم في بعض الامور لازم يجب ان تكون واضحه واضحة الكلمة لها أثر. انتبهوا ترى خاصة من فترة العقد كل التصرفات ها قالت والله دكتور أنا كنت أسوي الاختبار الأول واختبار التست الأول والتست الثاني والثالث كل شيء محسوب عندهم ها يقول اختبريه سوي شيء يقول أنا بيشوف كيف ردة فعله. طبعا هذه الأمور ما تظهر الحين بعد ثلاث أربع سنوات من الزواج تذكر اليوم تذكر كنت خاطر سويت لك بس ما في شيء بس كنت. والأمر الأخير إنه وايد بعد خواتنا ما شاء الله عليهم صديق الذكريات ما ينسى فترة العقد ما كنا نعرف كان والله ما حد قال لي يعني ها فترة العقد والله تذكر بالتفاصيل. قال ذاك اليوم اتصلت فيك احنا 10 سنوات مزوجين انت ها؟ قال تذكر بفترة الملجأ ذاك اليوم لقيت التليفون، لقيت التليفون ضيي واني انا مشغول وعندي ارتباط بالدوام، والله ما انسالك يا ابن 10 سنوات عشت معاك في النار عندنا ها؟ ما تنسى. المرأة هكذا ها وقت يوم يصير لا تضع كل شيء ها. فأنا أقول لكم انتبهوا لهذه الجزئية أيضا، يعني ضعوها في مهد البناء الأول. قضية حسن الاختيار هي من المعايير إخواني مهمة جدا في التخطيط الأول. هذا يأخذ نسبة كبيرة اليوم من المشكلات الواقعة، يعرف بعض الأشياء ويتقاضى عنها ثم تقع الفأس في الرأس بعدها. اللي اعتبر أنا أقول قدر الله ما شاء فعل، يبني عليه ويبدأ في تصحيح حياته شيء فشيء. مش معناته الإنسان يقف عاجل الدكتور خلاص، لا خلاص، معناته أنا قادر على الإصلاح، قادر على تصحيح هذا المسار. العامل الثالث من معايير حسن التخطيط هي قضية معرفة كل من الزوجين نفسية الآخر. قضية كامل النفسيات اليوم جزء من علماء الاجتماع النفسي يتحدثون عنها، وفي كتابات كثيرة أيضا ليس المجال مجال سرد، لكن أنا أقول أنه خاصة في بداية الزواج من يحتاج إلى أنظر شهر شهرين ثلاثة ستة يفهم طبيعة المرأة كيف تفكر وماذا تريد وماذا تحب وماذا تكره، والمرأة أيضا تفهم طبيعة الرجل وطبيعة حياته. مشكلتنا نحن نقيس، نقيس يعني كيف؟ يعني الفرق لما ترتبط بهذا الشاب تبدا تقيس حياته، يعني كيف ابوها حاش البيت مع امها فتبغى هذا الزوج بين البحر والعشور ما يصير من ابوها، لان عندها مثلا اب مثال جيد بالنسبه لها في حياته. او احيانا الزوج نفسه، يعني بعض الاخوات تشتكي لي تقول حسيت من الزوج والله اني ما قاعد اسوي مثل امي، يا امي الله يعطيك الصحه والعافيه، احنا 40 سنه من الزوج تطور خليك جامع وتقليدي ما اعرف وايد الاشياء. فيبدا الزوج يحاسب الزوجه على بعض المعايير الموجوده في ذهنه لوالدته مثلا، عايشه من 40 سنه، عايشه 30 سنه، عندها وضع وكيان وجزء من الحياه التي تعيش فيها. فهم النفسيات خاصه البناء الاول في فتره العقل وما بعد. وهذه دائما اذكر لها، يعني في قصه شريف القاضي قال تزوجت او خطبت امراه من بني تميم، فلما جاءت ليله الدخله، يعني ليله حفله الزفاف، تعرفون السنه في ليله الدخله ان يصلي الرجل بزوجته ركعتين، يصلي ركعتين وزوجته خلفه وعنده يصلي خلفه، يصلي بها ركعتين قبل ان يبني بها، قبل ان يدخل عليها. أنا أقول لك هذا الدكتور والله شو يقرأ فيها؟ يقرأ البقرة الركعة الأولى وآل عمران الركعة الثانية. طيب يصلي ركعتين ثم بعد الصلاة السنة طبعا للزوج أن يضع يده على ناصية المرأة على رأسها، ماذا يقول لها؟ اللهم إني أسألك بخيرها وخير ما جبتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبتها عليه. هذا ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وهذه رسالة لنا أيضا. على قول تقول على الحق إذا قال سبحان الذي سخرنا هذا. طيب قال شريح القاضي قال خطبت امرأة من بني تميم، فلما جاءت ليلة الدخلة وصلى بها ركعتين قالت جلست المرأة بجنبي وقالت إن الحمد لله نحمده ونستعينه، يعني خطبت خطبة الحاجة المعروفة، وقالت يا فلان إني امرأة غريبة عنك. شوف المرأة العاقل كيف تتحدث، إني امرأة غريبة عنك فأخبرني ما تحب فأتي، وأخبرني ما تكره فأتسلم، يعني خبرني الأشياء اللي تحب عشان أسويها، والأشياء اللي ما تحب حتى أبتعد عنها، ما يقع الخلاف بيني وبينك عليها. وهذه امرأة عاقل جدا من العقل. هذه الفترة فهم النفسيات هي مرحلة العقل الأولى، فترة البلشة شهرين ثلاثة ستة يجب أن تضع بها أسس. مشكلتنا نحن هذه الفترة اليوم نستغلها بماذا؟ وبنسوي الكوشن وطاقات الأفراح وبنعمل 500 ولا 1000 والكراسي من وين؟ والقاعة من وين؟ والفستان وين بنصممه؟ غالب حادثنا فيها هذا الشيء جزء مهم حتى المرأة أن تفرح، لكن في أشياء بناء يترتب عليه 20 سنة قادمة يجب أن نعطيها جزء من الاهتمام والأسس العامة التي تبنى بها هذه الحياة. قال شوي وجدني إلى يعني خطبة مثلها، فحمدت الله وقلت إني رجل قاضي، يعني أنا رجل قاضي أعمل، وإني أحب كذا وإني أكره كذا إلى آخره. قال فعشت معها وكانت تأتيني على كل رأس سنة امرأة، يعني كل رأس سنة كانت تمر علي من؟ هذه أمها، كانت تأتيها وتنصحها بس، تنصحها بالخير وتقول. قال فعشت معها في أهلي عيش، يعني عشت معها وأنا مستقل. لماذا؟ لأن الأسس والترتيب كان واضح من البداية. وهذه قضية إخواني وأخواتي مهمة جدا، وهو الحياة كيف تتمشي، يعني احنا يربطون ويعرفون يعني وضع الزوج وحياته وضع المادي، وعندنا عنده دوام ودوامه فيه ضغط، وعندنا عنده دراسه بعدها، والمراه عندها ارتباطات وعندها عمل، هذه الامور موجزه يعني غير واضحه للجميع، فتقع الاشكالات فيما بعد. وضع هذه الامور من البدايه باذن الله يجنب الازواج والزوجات كثير من المشكلات. القضية الأخرى في بعض النفسيات فهم طبيعة المرأة كتكوين. يعني أذكر لكم أمثلة بس من حياة يعني من بعض المشكلات اللي أسمعها حين أتعود الكلمات. قدوة يقولوا دكتورة نيانس عندها أتحدث يعني أقرأ صحيفة والخبر ولا تجون أشوف الأخبار خبر في سوريا وخبر في مصر وخبر في مدريد أقول أشوف لي فتقول لي تعال تعال براوي في بلان شوف أختي شو شارية دكتورة هاي نتكلم في موالي وهي في موالي. يعني سيبقى أن المرأة لها اهتمامات. يعني أنت أحيانا تجد ايضا الرجل لغه الارقام يقولون انه محاوره في الذهن دائما. يعني دائما احنا نقول محمد قوم بسير السوق على طول ها ذهني يحسب يعني بسير السوق يعني كتاب ميزانيه يعني كتاب من حد الفرق فتشتري هذا ذلك الرجل يريد ان يحسب. لغه الارقام عنده مهمه غالبا خواتها لغه الارقام غير مهمه عندها. هي عندما تشتري بس شو تشتري وكم وين وايد مو مهم. هكذا طبيعه المراه تعيش عليها. قضيه اخرى ما تمر عليها من فتره يعني قضيه عليه السلام ورحمة الله قضية فترة النفاس الولادة الأربعين التي بعد الأربعين قضية ما يمر عليها من العذر الشرعي فهم طبيعة المرأة والتغيرات الفسيولوجية التي يقع في جسمها. يعني جزء كبير من الطلاقات إخواني تقع في هذه المرأة. المرأة تكون مزاجية مزاج متعكر في هذه المرأة ما يعرف الزوج والله ذلك كذا ورديت عليه قلت له أنت طالق. أبدأ أدرس الوضع جزء من الأسباب أن المرأة كانت تمر بفترة. أعطيكم مثال في فترة الأربعين فترة النفاس هذه من أخطر الفترات التي تحتاج فيها المرأة للزوج. مع أن نحن الغالب فترة الأربعين حما وين تكون بيت أهلها. يعني هذه عهدنا على هذه القضية أن المرأة في فترة الأربعين تبقى عند أهل يعني عند أهلها. الغالب هذه المرأة يقول بعض العلماء الاجتماع أن أصعب الفترات التي تمر على المرأة فترة الأربعين التي هي تحفظ قضية الولادة تمر عليها حالات من الاكتئاب الشديد جدا اللي تكون هي بحاجة لوجود الزوج معها. بتعطيكم مثال يمر عليها يعني حتى فترة الحمل. والله دكتور كنت أسمع يسوي صراعات فترة الحمل اللحام خاصة يعني قضية الحمل الأول الزوج ما يعرف يقول أنا أطلع برا على البيت أنا أفترض أني أطلع برا على البيت ها والله أطلع ما أبغى أشوفه ما سويت شيء ولا بتشوفين وتطالب روح بيتها. يعني الزوج يتحمل مرة مرتين شهر شهرين تقول والله مو قادر ثلاث شهور مع الدنيا فلان لا غدا ولا عشاء ولا ريوق ولا شيء ويطلع برا وما ابغى يشوفه وما سويت شيء. يعني يفهم طبيعة المرأة أن يمر عليها في جسمها قضية الحمل حتى يستقر ويستقر الحمل. أنا أقول لكم حتى من النواحي الطبية يمكن الأطباء عندهم بعض المعلومات الأخرى لكن أنا أقول لكم ادرسوا هذه الوضعيات لأن لها أثر في فهم طبيعة الدكتور. والله يعني بعض الأزواج بعد ما يمر عليها ست سبع سنوات يقول الزوج فيها والله نعرف هذا فترة من التعبان خلاص يبدأ يدرك هذه القضية. أيضا نقول لأخوات يجب أن تدرك يعني بعض خواتنا ما تراعي طبيعة الزوج يعني تبني عليه أن هي دائما في البيت ومرتاحة. الزوج أحيانا يطلع الصبح هي متى تكلمه هو راجع من الدوام الساعة 3 الظهر يعني مهزوم أحيانا في الدوام ومدير بعد ما تصل فيه واصل البيت شوف يا فلان بعد صلاة المغرب شو ترى طلع مكان فلان الأسبوع الماضي ما وديتني. يعني الزوج جاي هو تعبان وشقيان أصلا أحيانا يكون جاي من خطة واصل فلان بدل ما تقول تفضل تعال وانزل فلان موجود تعطيه على طول. طبعا الزوج اللي مر عليه السنوات الزواج يدرك احيانا عندي اولاد في البيت فالصغارين طالعين لها برود ما يطلع حركه ثانيه ها يقول ان شاء الله حاضر المكان متوسل بعد صلاه العصر بودي السوق ما عندي مشكله فلحط راسي واريح وانام والموضوع كله على الطبيب. لكن الزوج اللي ياخذ انا اقول لكم هذه موقف خلونا نسميها بجديه بانفعال جديد يبدا يقرا عبور في هذه القضيه. هذا بالنسبه للزوج والمرأة يجب ان تدرك يعني الزوج بعد بشر يعني تمر عليه الفصول مو بالأربعة الخمسة كلها تمر عليه فترة يكون زعلان فترة يكون راضي مو سعيد عنده أحيانا هو في دوامه مقلقة في دراسته مثلا في كان يدرس. أحيانا الزوج نفس زوجته عنده مشكلة مع أهله يعني مع أبوه مع أمه مع أخواله مع خواته عنده مشكلة عنده مع رابع عنده مشكلة عنده ضائقة مالية يمر فيها فمو دائما لازم يكون هو وياي وشاق الابتسام يعني 24 ساعة لا لا دخلت عيد آخر يوم تنبوز أنت ما سويتي شيء يقول صح بس هو عنده الحين يال وهو مهضوم يعني دورك بشكل كثير تخففين عليه مو بس تزيدين عليه فتبدا تفتح لا لازم تكلمني شوفي يا بنت الناس قومي يعني من راح ما في شيء والله ما سويت شيء لا لازم تخبرني شو سويت لك انا مو بنت انت ما سويت شيء بس انا تعبان. فتبدا المراه تفهم هذه القضيه من عمر الايام والشهور والليالي. ارجع لاقول لكم ان جزء من التخطيط السليم ينشا من معرفه كل من الزوجين بنفسيه الاخر كيف يعيش وماذا يعيش وما هي نفسيته وما هي الفترات الحرجة التي تمر عليه في حياته. هذه أيضا من المعايير الثالثة التي يجب أن تكون واضحة. المعيار الرابع من معايير التخطيط السليم للحياة الزوجية قضية معرفة الحقوق والواجبات. ومعرفة الحقوق والواجبات الزوجية هذه فيها دورة منفصلة لكم، وهي مجال كما يسميها بعض العلماء مجال تفصيل كبير، يعني ما هي حقوق الزوج وما هي حقوق الزوجة وما هي الحقوق المشتركة بينهما على كل واحد من الآخر. إحنا عندنا مشكلة في هذه الحقوق والواجبات. الواحد يظن أحيانا أن ده شريك، هو عقود الشركات اللي طلعت عليها الأخوان اللي يدرسون في القانون يعرفون عقود الشركات فيها جزاءات وفيها بنود، الشرط الأول والشرط الثاني. عقد الزواج فيه شروط، لكن هذا العقد أعظم من هذه العقود اللي تدين. فالقضية ليست ما لي وش اللي على الثاني. الله جل وعلا ذكر هذه الحقوق والواجبات وأجملها في آية، قال الله في القرآن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال الله: وللرجال عليهن درجة. يعني الزوج يقول لي: والله دكتور خبر زوجتي الموضوع محكوم وضاربون، خبرها شو حقوقي عليها. أقول لها: كما تريد أنت منها يسري منها. أنت تريد حسن الخلق والتعامل الطيب، وهي تريد هذا حسن الخلق والتعامل الطيب، ماذا تريد؟ قال الله: وللرجال عليهن درجة. فالتي هذه الدرجة التي تفاضل بها الرفع إلى الله. قضية الحقوق والواجبات الأزواج والزوجات هي على ثلاثة وأربعة أنماط. قسم من الأزواج والزوجات أصلا ما يعرف هذه الحقوق والواجبات، يعني عنده ضعف في الثقافة الأسرية، ما يقدر عنها ولا يقدر عنها ولا يعرف. الزوج تزوج ارتبط ارتباط من ولد ولد، شو الزواج؟ شو هالحرمة؟ شو لها من الحرمة؟ شو علي أنا من الواجبات؟ ما يبغي ليش؟ مع التجربة ومع الحياة يبدأ يتعلم، لكن المشكلة أحيانا يتعلم ويكون الوقت فات عليه، يعني صورة مشكلة كبيرة وبدأ يتعلم بعدها. بس بعد شو؟ فأقول الشباب لأنه بحاجة جزء من التعلم والممارسة في هذا الجانب. جزء من الأزواج والزوجات لا يعرف عن هذه الحقوق والواجبات شيء. الناحية الأخرى أو النوع الثاني أو القسم الآخر من الأزواج والزوجات يعرف هذه الحقوق والواجبات، يعرف ممكن دور شو اللي له وشو اللي عليه، وهي بعد تعرف شو اللي له وشو اللي عليها، لكن ما يطبقونها بحياته. فالمعرفة شيء وتطبيق شيء آخر. يعرف أن الله جل وعلا هو كزوج، الله أمره تجاه المرأة بحسن الخلق، لكن ما يحسن الخلق معه، يسيء الخلق، راح يحسنون الأخلاق الحسنة والابتسامات الجميلة برا، بس زوجها ما تحصل في البيت. والعكس، هي بعد ذلك لقيت صديقاتها وبعد في الجامعة والكلية وفي العمل يحصلونها الابتسامات وحسن التعامل، لكن الزوج الواحد ما يحسن التعامل مع أطلاقه. فتكون الحقوق والواجبات واضحة لكن التطبيق صفر. القسم الثالث يعرف هذه الحقوق والواجبات والأزواج والزوجات يطبقونها، لكن للأسف هذا التطبيق مخالف للطريقة الصحيحة لهذا التطبيق. وسأذكر لكم مثال. والقسم الرابع وهو القسم المراد والواجب اللي يكون عليه الأزواج والزوجات، يعرفون الحقوق والواجبات ويطبقونها التطبيق الشرعي النبوي الصحيح، وهذا اللي احنا نقوله. طيب أعطيكم فقط أمثلة وإشارات سريعة. أبرز الحقوق على ثلاثة أنواع: حق الزوج وحق الزوجة وحق مشترك فيما بينهم. أبرز حق بنبدأ اليوم بالنواب الصوف عشان حقوق الرجل الضايع، على المسكين الضايع في الوسط. حقوق الرجل، أبرز حق للرجل ما هي؟ ها تدرون بعد ما تعرفون حقوقكم حق مصيبة، ها الله يعطيك الصحة والعافية. أحسن حق الطاقة، وأنا الحمد لله في إحدى المؤتمرات رفعت يدي، كان الحضور ضعف هذا أربع مرات. الأكاديمية شرطة دبي كان عندنا مؤتمر، فقلت الحمد لله، كان سنوات حقوق المرأة يعني رفعت يدي، فقلت الحمد لله أن الله أنزل في حق الرجل القرآن مثله، ها؟ ولو كان حديث قال الحديث منسوخ ولا ضعيف، الحمد لله أن القرآن، قال الله في القرآن: الرجال يقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. على قولة أخواننا بعد أخواتنا الكريم هو الدكتور هذا يريد ويحفظ إلا ثلاث آيات في القرآن. فلتكن ما طاب لكم من النساء منكم وثلاثة وأربع، والآية الثانية: الرجال قوامون على النساء، ها؟ والآية الثالثة: قال الله جل وعلا: واللاتي تخافون تجدهن فعظوهن وواجهوهن في المضاجع واضربوهن. هذه ثلاث آيات بالضبط، ها؟ في سورة النساء في الصفحة الأولى، وهذه في الصفحة الخامسة يعني على وجه النساء. نأتي أبرز حق للرجل على المرأة هو حق الطاعة بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال الله قبل ذلك: الرجال قوامون على النساء. حق القوام. السؤال اللي بعده دكتور، هذا حق، حق مكتسب للرجل، نعم. طيب السؤال: لماذا منع هذا الحق وهذه الدرجة؟ وللرجال عليهن درجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الدرجة هي الطاعة، هي القوام التي منحت للرجل على المرأة. السؤال: لماذا منحت؟ قال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا سبب يسمونه السبب الكسبي، السبب الفطري. والسبب الآخر: وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا هو السبب الكسبي لسببين. في مقومات فطرية عند الرجل الاستعداد للقيادة وقيادة هذه الأسرة،
الله جل وعلا منحه القوام عليها والطاعه، والعامل الاخر هو العامل ماذا؟ العامل السلم الكسبي. يعني المراه احفظوها تقاعد وانا منكم وخواتنا الجالسات اللي يسمعون اليوم، المراه لها ذمه ماليه مستقله في الشريعه. يعني شو معناه هذا الكلام؟ يعني المراه لو عندها ملايين الدنيا تشتغل وراتبها 40,000 ما شاء الله، عندها ورثه فلوس وعندها والفلوس ما شاء الله يزيد الفلوس، ما عندها 4 مليون والزوج راتب 20,000، مثلا في المحكمه ما في حياتنا ما نسال المراه كم عندك، نسال الزوج تعال كم عندك وانت ملزم ان تصرف عليها من الصفر لين ما تكفيها حاجتها. النفقه ملزم بها من؟ ملزم بها الزوج. والمرأة ما تدفع من أموال على منزل الزوجية هذا فضل منه وإحسان الناس، مو ملزمة به شرعا إطلاقا. المرأة غير ملزمة بالصرف على منزل الزوجية، الصرف على منزل الزوجية من؟ هذه المستلزمات الواجبة على الزوج من حقوق الزوج على زوجها أن يصرف عليها بالمعروف، بالمعروف. ها؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، قال الله في القرآن لينفق ذو سعة من سعره من استطاعته. هذه القوامة كما قلت لكم منحت. السؤال الأهم من هذه الأسئلة كلها، ما هي القوامة أصلاً؟ يعني إحنا نقول اليوم منحت هذه القوامة. القوامة من أفضل من فسره ابن حجر رحمه الله رضي الله عنه، هي قضية القيام على شؤون المرأة. قوام عليها يعني قيام على شؤونها على ما تحتاجه. قال ابن عباس لما سئل عنها وقال عن القوامة هو أن يتنازل الرجل فيما له عليها، يعني كمال ورجحان عقل الرجل أن المرأة كثيرة الخطأ، فمن قوامة عليها أن يتغاضى ويتغافل عن كثير مما يقع في منزل الزوجية، هذا عقله وقوامة تجر عليه. ها؟ قضية القوامة هذه يقول أهل العلم أنها تكليف وليس تشريف، يعني مو بتشرف قدامنا ترى المسؤول عليها، لا، هذه مسؤولية عظيمة سيقف بين يدي الله والله جل وعلا بيسأله عن هذه المرأة، كيف عملها وكيف قام على شؤونها ورعايتها. ومن افضل ما وجدته يعني من النصوص النبويه التي تفسر معنى القوامه ما ثبت في حديث جابر في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم الطويله. قال جابر رضي الله عنه وكان بين قوسين قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا. رجلا سهلا يعني ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لين هين في منزله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا اذا هويت الشيء من يعني احدى زوجاته تابعها عليه بشرط ما لم يكن غليلا. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشه وكان يقول جابر وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، يعني اذا طلبت منه زوجته شيء تابعها عليه الا بشرط ما لم يغضب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا لحد من حدود الله يكفي. هذا امر اخر. سئلت عائشه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعيش مع زوجاته؟ قالت عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر. بشر من البشر عليه الصلاه والسلام، كان يبني ثوبه ويغسل نعله ويحمي شاته ويقيم على حواره، يعني كان سعد كل في منزل الزوجيه. يعني هذه لا تنافي مفهوم القوامه كما يفهمه البعض اطلاقا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي المؤيد بالوحي المشهور بمسؤوليات الامه العظيمه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشه ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ها قوام على زوجاته صلى الله عليه وسلم، قال ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه امراه ولا خادما قط عليه الصلاه والسلام ابدا. ولهذا لما بلغ في حديث الانصار قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ان بعض الصحابه يضرب يعني نساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اولئك بخياركم، خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان له قدوه فليقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هذا مثال اعطيتكم من امثله حق الرجل وهو اهم معيار، وهي قضيه الطاعه بالمعروف. يعني المراه ملزمه شرعا بان تسمع وتطيع لزوجها في الخير والمعروف. يعني مره قلت لكم انا في شيء شيء واحد، احيانا الزوج يمرها بالطاعه، يعني يمرها بالصلاه مقصره بصلاتها، والله بيني وبين ربي ما لك علاقه، فلا تسب بين يدي الله بيسب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع البيت يعني مسؤول عن رعيته، مسؤول عنها بين يديه. في تجارته وفي صلاته وفي عبادته يأمرها بالحجاب والحشمة ما تستجيب له ها؟ تضرب بكلام عرض الحائط هي الله يعلي أمرها وطاعة الزوج عليها يعني بعد طاعة الله يعليك بها ما تهتم بهذه القضية إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بهذه الطاعة إنما الطاعة بالمعروف لكن أمرها بمعصية أمرها بنزع الحجاب أمرها بارتكاب أمر محرم لا سمع ولا طاعة لا لزوج ولا لغير زوج. المرأة يجب أن تضع خطوط حمراء بينها حتى مع الزوج. الزوج يمرها بالطاعه بالخير تستجيب له، اما اللي يمرها بالمعصيه بما حرم الله مبذول كائن من يكون لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذه القاعدة الشرعية الحضور. هذا مثال فقط من حقوق الزوج. المرأة لها حقوق وواجبات كثيرة، منها قضية الصرف والنفقة بالمعروف، أن يصرف عليها ما يكفيها هي وأولادها، ها؟ وما يحوجها يعني. للأسف أنا أقول لكم هذه القضية وبحاجة لتفصيل طويل، أن يحوجها لأحد من أقربيها. الزوج عنده استطاعة، لكن على حياته وعلى أسفاره وعلى ربعه ما يقدر البعض. نعم، وعلى حياته قلنا في المحكمة ادفع دوام الدكتور معي تبى ألف كيف؟ ما تبى رايح كيف؟ هذا عندي أنا يعطوني في الدوام 500 والزوجية 500 والزوجية. حين تدخل الجمعية ما تدخل إذا تشتري غرامة طلع 500 حرمة معاه تعال 500 يكفيها. ممكن أن أقول لكم حتى قضية النفقات تختلف من بيئة من منطقة إلى منطقة. يعني أخذنا اليوم اللي تعيش في مصر، أنا أكون واضح معك أعطيكم مثال. في مصر 500 جنيه فيها شهر كام؟ 500 جنيه 50 درهم ما تفعل شيء فيها طاقة. يبقى على وضعه وعلى أسسه وعلى القاعدة التي يعيش فيها. تختلف عندنا حتى الإمارات الواحدة اللي أقول لكم اللي انتقلتها من إمارة إلى إمارة، الصرف والنفقة مثلا في إمارة دبي تختلف عن الصرف والنفقة مثلا في المنطقة الشرقية يعني. واضح يعني في جزء من الارتفاع العام في غلاء التجارات وأشياء كثيرة لها عوامل مؤسسة لقضية النفقة. لكن معنا أنا أقول يا قوات الزوج ملزم بالصرف والنفقة، والواجب على الزوج العاقل أن تدير منزل الزوجية باقتداء في قضية النفقات. يجب أن تساعد هذا الزوج، يجب أن تقف بجانبه خاصة من بدايات التأسيس الأولى. إخواني وأخواتي، الإنسان يفتح يده، نحن نعاني في مجتمعنا الإماراتي وأنا واضح معكم اليوم، نعاني من فوضى مالية. في ارتفاع، في غلاء، ونحن مقبلين على غلاء أيضا، الله أعلم كيف هو الواقع. الآن بدأ شوفوا فعل الأزمة، يعني 2008 كان في ارتفاع وقف وجد الأزمة بدأت حتى الإيجارات حتى بعض الأمور تنزل. الآن لاحظ حتى لو تتابعون في السوق اللي بعض إخواني عنده مثلا يشتغلوا به العقاري يطلع يعرف أن السوق ارتفاع مرة ممكن يكون جزء من العوامل القضية في أسبوع 2020 بعض العوامل الأخرى، لكن أنتم مقبلون على مرحلة خطرة من حياتكم. هذا يحتاج أن يكون عندكم استعداد وعي. يعني دكتور أنتم اليوم مثلا تعيشون وفاجئ عندكم أولاد، يعني وين بيعيشون؟ أنا أعرف بعض الزملاء عندي دفعة كاملة البنية مثل البنية الدنيان كان يكلف 900,000 مليون، الحين قلبت 2 مليون، مليون 200، مليون 300، مليون 400، طيب مليون اللي الزوج يجمعها كم يبغي؟ بحاجة ان الزوجين يتشاركوا بهذه القضية ويكون معايير واضحة. نحن اليوم ندفع من حياتنا في بدايات الزواج وما بعده وفي الأسفار والروح ونشغل في السفر وفي السيارات وغيره، بعدين بعد 9 سنوات ما نقدر، برامج الإسكان موجودة، غيرها موجودة، لكن كل شيء له وقت. يعني حتى لو ما تغيرت كثيرا عن السابق. بس أنا أقولكم بعد إحنا فاؤولنا كبير، بس أنا أقول أنتم يا شباب في هذه المرحلة في بداية الزواج بحاجة لتنظيم مالي، أموركم تكون واضحة. ما أقولكم ابخلوا على أنفسكم، لكن أقولكم وفروا لأنفسكم للمستقبل، لحياتكم أبنائكم. أجل تكونوا تدرسون بمدارس خاصة، تكونوا تسوون ارتباطات كثيرة بغض النظر عن الضروريات، ما تكلم لا قدر الله يسوي شيء، لكن أنا أقولكم في فارق، في جزء من حسن الإدارة المالية. يعني المرأة أحيانا تبتلى بشاب مستهتر وهي بعد تكون معاه مستهتر. لا بالعكس، أنا أقول يقولون دكتور الفلوس تتم عند البنوك من الزوج، يعني الفلوس تتم عند الزوج من الزوج. أقول مو مهم الفلوس، المهم تكون الأموال بيد الأعقل منه، منه كان الأعقل الفلوس عنده سواء كان زوج من الزوج. وكم من الأخوات الزواجيه كان من حسن بعد النظر ساعد الزوج الزواجيه ووقفت معاه ووفرت له مراتبه. يعني بعض الزوج يعمل دكتور والله 5 مشاهير ما يبقى لي ما عاد فلوس منه ما عاد، يعني نشأ في فوضى. ولهذا تبدأ الزوج تترتب أول عكس أحيانا. فالقضية بحاجة لرؤية تشاركية بهذه المرحلة. أيضا من حقوق الزوج قلنا قضية الطاعة، ثم من حقوق الزوج قضية النفقة والمهر والاستمساك بالمعروف. من الحقوق المشتركة التي يذكرها بعض أهل الأمثلة وهي قضية يعني حاضرة جدا، وهي قضية المحافظة على أسرار منزل الزوجية، وهذه في الغالب يحتاج لها المقبلون الجدد. تستوي مشاكل مع بدايات الحياة، الواجب على المرأة تكون عاقلة. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التليفونات اليوم انتشرت ما شاء الله، الجروبات موجودة تنتشر مشكلة صغيرة يستوي، يعني تستوي بين هذا الزوج والزوج تبدا الأمور تطلع. يعني حتى الإمارات الأهل المرأة العاقل لا تعرض حياتها للخطر، تحتاج إلى الخبر هذا يطلع بمقدار لشخص تستشيره من أهلها هذا أمر آخر، لكن أن تبقى حياتها الزوجية مهددة على كل لسان هذا ليس من الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أقول الأخطر في دقائق حياته التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم
إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقضي المرأة والمرأة تقضي إلى الرجل ثم ينشر سرها. هذا من أعظم الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر فإنما بدلهما بمثلين شيطان لقي شيطانا في قارعة الطريع ثم واقعها والناس ينظرون. تصوروا معي هذا المنظر القبيح. لماذا؟ قضية كم الأسرار منزل الذنوب يشتم الخلاف يشتم الشركان تقع المشكلة لكن المرأة التي تحتوي مشكلتها تحتوي بيتها تحتوي زوجها وتحتوي أولادها والزوج العاقل أيضا لا يعرض حياة الإسلام وعلاله وأهله أمه تعرف وخواته يعرفون وأبوه يعرف عن كل شيء في كفاءة الحياة أبدا حتى لا تكون النصرة إطلاقا. من الذي ما شاء ومن له الحسنى فقط. هذا أيضا معيار من المعايير المهمة في معرفة الحقوق والواجبات الزوجية والقيام بها إلى بر الأمان. ايضا من القواعد المهمه من قضايا حسن التخطيط والاستقرار قضيه حسن العلاقه بالاخرين. ما نقصد اخواننا وقال بالاخرين حسن العلاقه بالاخرين هذا معيار مهم للاستقرار. الاخرين او حسن العلاقه بالاخرين نقصد به اهل الزوج واهل الزوج وهذه قضيه مهمه جدا. لماذا قلت لكم؟ لان غالب الان الازواج الحديثيه النشاه الاسر يعيشوا مع اهاليهم يعني ما عنده غير عن يبني بيت ما يكون عنده بيت ما يقدر يفصل بالتالي هو عايش مع اهله عايش مع ابوه عايش مع امه وزوجته عايشه معهم اما في غرفه مثلا او في ملحق منفصل بعيد احيانا يكون ملحق منفصل احيانا ما يكون منفصل بالبيت تحت اي ظرف كان بالتالي يكثر الاحتكاك العام ما بين الزوج وبين اهله. والعكس ايضا ان الزوج احيانا يحتك بهذه الزوجه اللي هو قرر بها. بناء حسن العلاقه من البدايه الزوج يتحمل المصيبة الكبير منه يعني لازم الامور تكون واضحه. الامور تكون واضحه يعني يبدا يوضح هذه المعايير في فتره العقد الاول يعني المراه تكون واضحه ان يعني في فلان شوفي انا ما عندي استطاعه ان اتصل ببيت براء وحتى لو قبل العقد انا اليوم باني حياتي من خلال 5 سنوات لما يجي المولود الاول او الثاني بعدين نطلع ان شاء الله نقول قدرت اني اجر قدرت اني ابني بيت اخلص تحت اي اغنيه ملحق لكن خلال فتره ما عندي استطاعه. الصوره ليست بالكل واضحه للمراه. القضيه الاخرى ببناء حسن العلاقه العامه مع اهل الزوج. المراه العاقل يجب ان تدرك بان اهل زوجها هم اهلها. اهلها يعني كيف؟ يعني ابو الزوج هو ابوها وام الزوج هي ام لها. لماذا اقول هذا الكلام؟ لان مع الاحتكاك يقع يعني احنا نكون مطبخ واحد تدخل امه تقول زي دكتور رومان من زعبي من ام زوجي قالت لي كذا اقول لها غلطت عليك صح؟ تقول لي غلطت عليك قلت زين امك غلطت عليك وهي قالت لك امي غلطت عليك قلت زين امك غلطت عليك شو تقول لها؟ قال امي كبيره بس ما راح تصور في 50 شو بقول ان شاء الله مي حاضر خلاص اقول لها هكذا ايضا عاملي من؟ ام الزوج اليوم امك غلطت عليك بالدنيا بهذه الطريقه تعاملي مع أم الزوج أيضا بهذه القضية، امرأة كبيرة في السن لها وضع لها اعتبار لها أسس معينة، هذا لا يعني أيضا أن نضيع حق الزوجة، الزوج العاقل يستطيع أن يدير كما يقولون القرى في هذه الناحية، المشكلة الأخرى تتفاقم مع خوات الزوجة في هذه، يعني والد الموارد يسكين والله عندي مشاكل مو مع أمه ولا مع أبوه، مع خواته، يدخلون في حياتنا وأحيانا يقولون كذا، أحيانا يشحنون ذهن الزوج، الزوج يجب أن تكون عنده حسن إدارة. وقاعدة في هذا الباب كل المصري المحكم الباب اللي يجيبون هذه ستة وستريح الله يهديك صحة والعافية يعني عيش مع أهل مع أهل ما عندي إخلاص عيش سنة سنتين حاول قدر المستطاع الوزن ما استطعت السلامة كما قال الإمام الذهبي لا يعدله شيء يعني عندك استطاعة شوية الغرفة في الدور الثاني تشوف الاحتكاك وايد قدر المستطاع خذ شوية باب آخر يعني قدرت تبني ملحق قدرت تبني غرفة ما في مشكلة بدار بدون دار الباب اللي يجي منه ريحته وتريح كل ما استطعت ان تبني هذه العلاقه الجيده مع وجود التوافر الجيد مع المراحل الاولى احيانا يمكن تطلع يعني من يد لكن يبدا شيئا فشيئا ينتج هذه العلاقه. اما ان تعيش المراه في جو تتعرض للتهنيد تتعرض للسر تتعرض للشده تتعرض لن تصبر سنه سنتين ثم ستنفجر عليك اليوم باكر بعد باكر. القضيه الاخرى مع خواتك ممكن توجههم مباشره لكن المشكلة أيضا مع الوالدين يعني قضية تصعب ورسالتي هنا للأخوات أيضا يعني لا تصل المرأة في حياتها ها أنا أقول لكم إن سمعت هذه الكلمة قالت الدكتور إما أنا ولا أمه يعني المرأة التي تقول لي هذه الكلمة أقول لها أنت خسرانة مليون بالمية انتهى كلمة تحت أي قضية كانت مهما فعلت الأم ستبقى أم يعني ما توصل للمحكمة تقول لي دكتور إما أنا ولا أمه أنت خسرانة في هذا المرأة العاقل لا تضع نفسها في هذا الميزان اطلاقا.
لا تضع المرأة العاقل نفسها إما تختارني أنا ولا تختارهم، قولا واحدا سيختارهم، ولو كانت الأم فعلت ما فعلت ستدفع أمك. أنا أقول هذا الكلام يا أخواتنا حتى تستطيع أن تبني علاقة جيدة من البداية. كلما أحسنت الزوج إلى أهل الزوج كلما هذه القضايا أخذت يعني موضع الارتياح من الزوج، يقول أن تكون زوجتي ترتاح أحسن إلى أهل الزيارة. يستانسون ترى يوم يصير والله زوجتي كان هذا فرد فيه وزار رقيب ورجل هدية وأمه تثني عليه زار رقيب تساعدني دوم في المطبخ وما شاف عليها وكذا وخذوا وهم بيسمع الناس وتصور معهم. تبدأ هذه الكلمات التشجيعية حتى بنفس الزوج يعني يرتاح بغض النظر يوم يصير ترتك هذه كلها منها مشاكل وكل الفلوس اللي لازم تتكلم على الفلان وتسوي كذا وما تساعدنا ومهمله ومهمله وكذا ما ترتبها وتبدا هذه الكلمات تحج نفس الزوج. القضيه نقلبها ايضا لاهل الزوجه بالمقابل، اذا اردت ان تكسب قلب زوجتك يقول للزوجه الشباب تزوجوا احسن الى اهلها، ترى هي تستانس بعد من وانت تستانس يعني هي تجلس مع اهلها مع ابوها وما شاء الله عليه رجلها رياضيه ما شاء الله عليه يساعدنا ما طلبنا منه شيء وردنا ما شاء الله شو ما نحتاج ودينا يوصلنا يجيبنا. احيانا امور بسيطه انت ما تكلف شيء في العزايم في كذا موجود جزاه الله خير ما يقصر تبدا المراه يعني تتفاقم حتى لو تجلس مع اخواتها يقول والله فلان يعني تأنس داخليا بزوجها ورعايتها لاهلها. فبالتالي ايضا احسان الزوج لاهل الزوجه والصبر احيانا قد تقع الكريم يعني حتى ام الزوجه بالنسبه لك تتابع امك يعني يمكن تتكلم عليك مره يمكن يوصل لها كلام بنته تشوف مره بنتها هي رايه تصيح خلاص تدق عليك تشوفه انت سويت ان شاء الله عفوا عنك ان شاء الله سويت يسر انت تحت بعد يعني يجب ان يكون الزوج ايضا عاقل. للاسف انا اقول لكم هذا الكلام لانه حضر عندي في المحكمه بعض الازواج يقول والله اذا سمعت من عمتي كلمه بعدها خلاص يعني نفس تقول يستوي يقع عمرها 50 سنة وشافت بنتها تصيح هي ما تعرف الحين تفاصيل تجلس مع بنتها شو سوى وبنتها وشو قالت وهل هي غلطانة ولا أنت غلطان؟ خلها يعني أيضا على حياتها اللي عاشت منها ستبقى أيضا أم لزوجك فراعي على هذه القضية. حتى أنا أقول يعني فيما يحتاجون فيما يأتون إليه فبناء حسن العلاقة أنا أقول مع كل طرف مع أهل الطرف الثاني. لماذا؟ لأننا كنا ولا زلنا إلى اليوم نعيش أسرة ممتدة، الأسرة هذه تعاشر هذه الأسرة مع وجود الاستقرار العام الحمد لله نصل لبر الأمان. هذه أيضا من المعايير في قضية التخطيط السليم الناجح الواضح. نأتي للمعيار الأخير وهي قضية القدرة على حل المشكلات. والقدرة على حل المشكلات هذا المعيار من معايير التخطيط السليم. لماذا؟ لأن هذه حياة طبيعية بشرية كما قلنا. من الذي ما شاء فقط ومن له الحسنى فقط. هذه قضية. وبيت النبوة الأول بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما خلو من المشكلات. بيوتنا نحن منه. دائما نقول لإخواننا الخوات يقول اللي يقولكم الزوج ما عنده مشكلات هم يقول إياه لأنه هو عنده مشكلة وهو عارف. طبيعة الإنسان يعيش ويقع كتاب ويقع سلطان ويقع كلمة رغبة يعني تقع هذه القضايا. لكن القضية ليست في وقوع الخطأ إخواني. القضية كيف نستطيع أن نعالج هذا الخطأ. هذه القضية الأهم. قضية الخطأ أنها هي قاعدة ويخطئ والمرأة أيضا الزوجة تخطئ. القضية كيف نستطيع أن نصل بهذه القضية لبر الأمان هذه هي القضية المهمة. هناك معايير الحقيقة يعني دائما أشرحها على سبيل التفصيل للزملاء في قضية كيف أتعامل مع المشكلات الأسرية والزوجية وهي دورة أظنها دورة قبل الأخيرة عندكم. لكن أيضا هذا لا يعني أن أعطيكم إشارات سريعة. الأهم ويهمني من وقوع لا قدر الله المشكلة أن نفهم بأن أهم عامل للهدوء هي قضية التروي والحكمة. أقول للشباب تسوي لك مشكلة مع زوجتك لا تستعجل لا تتخذ قرارات عنفوانية لا تغضب لا تنفعل شديدة على طول بسوي وبتخذ قرار وفلان والزوج أيضا كذلك تسوي لك مشكلة مع لا تستعجلين تتصل تو من نص ساعة مسوي مشكلة دكتور أنا بسير وبشيل أغراضي وبشيل أشرطهم جاهزة على طول البيت أهلها والمسكين يجي ويرجع البيت والقضية تكبر من لا شيء شو فاهم. فالقضية يجب أن تكون جميع المشكلات يجب أن تعالج في الدور التروي والحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في مكانه الصحيح، وضع الشيء في نصابه الصحيح. مثلها أنا أقول يعني في مجال العمل مديري السابق تعلمت منه شيء حتى في مجالات أعمال الإدارية. قال يقول لي دكتور تكتب رسالة أحيانا أكون مضطر على مديري مثلا زعلان مني وعندي مشكلة سواها تصرف معين فأكتب رسالة للمدير الأعلى عندي السلام عليكم سعادة مدير عام حاكم دبي تحية طيبة وبعد رسالة تهديد ها أكتب له 10 سطور وأنا كاتب شيء عبارات نارية ويقرأ طبعا حزتها أنا مستانس. علمني قال لا تبعث أي رسالة بريد إلكتروني مباشر أو أي رسالة خطية احفظها في المسودات عندك ثاني يوم تعال اقرأها عم تصير لكم مشكلة سبحان الله. وفعلا وصية يعني من أخ صديق لي فكنت اكتبها واحفظها في الدراسه في المسوده في البريد الالكتروني احفظها. ثاني يوم الصبح هي اقراها.
هي قالت شو راتب المدير؟ قال والله ما ادري حابب احدثها. قلنا خلاص نفسي هدف المشكله هدف ابدا اتعامل معها بعقليه ثابته. فابدا احيانا الرساله كلها مسحلات ما ادري انا بعد هذه الرساله ولو وقع مع مديري خلاف. انا اعطيكم مثال بس ان نكون حتى في حياتنا تستوي نتصرف تصرفات مباشره ردود فعل. يعني المشكله الفعل رده الفعل السريع اللي بعدها تقول كذا ورد عليه. يعني هي قضيه كيف برد عليه. وهذه قضيه لن نصل فيها الى علاج اطلاقا. قضيه التروي والحكمه قضيه مهمه. القضيه الاخرى في الحقيقه وهي يعني قضيه ترك الغضب والبعد عنه. وانا اقول ضبط اللسان العام. يعني ضبط اللسان انا اوصي الجميع به الكلمه اللي يتحدث بها الانسان لا يملك لها باله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل يتكلم الكلمه من سخط الله لا يملك لها باله تؤتي به بالنار 70 سنه بالنار بسبب كلمه. فقضيه الاعتناء وانا اقول لكم خاصه في حياتنا الزوجيه لان هذه الحياه تبنى بكلمه ويقع الفصل فيها بكلمه. زوجتك وقبلت الزواج تم. وقضية الانفصال كلمة طالت وانتهى كل شيء مباشرة. ولهذا أقولكم انتبهوا نتحدث عن المعايير الشرعية. والله دكتور أنا طلقتها ثلاث مرات بفترة الملكية بعدين طلقتها أربع مرات والله ما أعرف كم مرة أنا مطلق منها كل ما أنزل. بس أنا طلقتها دكتور كنت أنا زعلان يعني كنت غضبان هو يفي نفسه طبعا بعد كده تداول النفس. فقالوا لي دكتور طلاق الغضبان ما يقع الإنسان المعصب طلاقه ما يقع. قلت ما شاء الله زين والله دكتور نفسي أنت ها يعني قلت لكم انا الحين 9 أو 8 سنوات ما مر علي حد يطلق وهو فرحان يعني ما مر علي حد. يعني طبيعي الانسان يطلق وهو ايش؟ مو زعلان يعني عنده مشكله اوريدي طبيعي انه لكن يدرك قضيه طلاق الغضبان. يقول اهل العلم انه قضيه الاغلاق لا طلاق في اغلاق يعني ما يعرف ان هاي زوجته وهم درجه الغضب تصل للمرحله الاولى هذا امر اخر. لكن قضيه انه يعرف هاي زوجته فلان وطلق وهو معصب عليه كيف حال. والقضية الخطيرة أن في فترة العقد الملكي أن طلقة باينة مباشرة يعني لازم يعقد عليها بعقد مهر جديد يكون طلقها وعاش معاها ودار أربع أولاد ما شاء الله عندهم وبعد السنة الخامسة هي المحكمة والله طردنا فبدأ آخذ متى وقع الطلاق كم عدد بعض الخواتم يقول دكتور والله ما أعرف من كثر ما يعقد غيري ما أعرف كم مرة طلقتها ما أعرف. هذا دين الله يعني هذه المرة التي تعيش معها قد تكون محرمة عليه ليست زوجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد مسلهن جد ما في مسك فيها الطلاق والنكاح والرجع. اي ما في كنت تتمسخر وكنت زعلان ما في. ولهذا انا اقول لكم الزوج يعتني بهذه الكلمه ويعطي هذه الكلمه مقدار ما يتلفظ فيها اطلاق. والطلاق لم يجعل في يد الرجل سلاح تهديد لا الغالب يعني المفروض ان يكون اقدر على استخدام هذا السلاح. الحمد لله نقول الحمد لله ان الطلاق ما جعل في يد زوجاتنا لانه كان في دم في عده عيوب ما طلقنا في اليوم. المراه يعني طبيعتها تختلف معاها فطلقها 20 مرات بعد 10 اسبوع 20 يستوي. انا اقول منح الرجل هذا الحق ليس لان يهدد به المراه منح هذا السلاح ليستطيع ان ينجز زواج المبالغه. يعني ما يجي الشاب اليوم مستهتر يطلق 10 مرات والله دكتور ما اعرف. ولهذا لما دخل الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني طلقت امراتي 3 مو 10 مرات ها قال لا 3 يا رسول الله 3 مرات طلقت. قال راوي الحديث فنظرت الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو تغير قال ايلعب بكتاب الله وانا بنا ظلت. يعني طلاق له عدد وله صفه وله وقت يجب ان يقع به. هاي احكام شرعيه مو مجال لعب انسان يطلق في اي وقت باي عدد. قضيه الاعتناء ايضا بهذه المرحله قضيه مهمه. ما ساختم به اخواني الحقيقه نموذج اخير لخلاف وقع من بيت النبوه واقرأوا كتاب عبد السميع الانيس الاساليب النبويه في علاج المشكلات الزوجيه والاسريه. دكتور في جامعه الشارقه له مؤلف مطبوع في الحقيقه بس جميل جدا طبعته دار المؤيد في الرياض اظن متداول من المكتبات. الاساليب النبويه في علاج المشكلات الزوجيه كتاب جميل جدا ذكر امثله من بعض الخلافات او المشكلات التي وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف النبي صلى الله عليه وسلم عالجها مع عائشه ومع حفصه ومع صفيه ومع ميمونه زوجات النبي رضي الله عنهم وارضاهم. في حقيقه مثال واحد فقط وان كان في سند القضيه ايضا نظر وتدعو الى الكتاب ايضا من هذه الجزئيه قصه خلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه واحتكامهم الى ابو بكر رضي الله عنه. وقع الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه بعد ان وقع هذا الخلاف اتربينا في الزبير يعني شو رايك تخليني وبين الزبير بن عوان رضي الله عنه. قالت عائشه رضي الله عنه اما الزبير فلا انا ما موقع عليه ان يكون بيني وبينك حكم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة سكت النبي ما قال شيء. قال ترمني بعمر نشوف أي شيء قلبين وبين في هذا الخلاف عمر بن الخطاب. قال أما عمر فلا. عائشة رضي الله عنها بعد عمر غير موافق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أترمين بي أبي بكر؟ أبو بكر من؟ أبو الله. قال أترمين جوائج أن يعني يموت يتخلين وبين في هذا الخلاف يسمع مني ومن ثم بعدين يحكم. قالت أما أبو بكر فلا. أبو الله رضي الله عنه وارضاه. فدخل يعني أبو بكر رضي الله عنه جلست عائشة جلس النبي في المنتصف وانظروا كيف الخلاف يدار في منزل النبي. من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في هذا الخلاف. قال لعائشة أتبدأين أم أبدأ؟ يعني بتبدأين تتكلم بالمشكلة وأبدأ أنا أشرح. اليوم احنا يتصارعون عندي في المكتب والله ما اسمع احد 10 دقائق ما اسمعهم شو يقولون اصلا لا هذا ولا هذا هذا المحكمه يتكلم بطلع معهم شيء انا اقول لهم في المحكمه وانتم تتكلموا ما يصير في البيت شو تسوي جدات الوجه قالت اتبدأين ام ابدا قالت ابدا ولكن يوجز يعني لا تطيق تقول عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم بدا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث قال راوي الحديث ما استحمل ابو بكر يعني ابو بكر رضي الله عنه ما تحمل ان بنت صغيره في السن وتتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومستور قال راوي الحديث فقام ابو بكر فسكها سكه يعني ضربها قال ابن حجر فيه فائده جواز تاديب الاب ابنته بعد الزواج حتى بعد الزواج يمثل ها علق عليه ابن حجر رضي الله عنه الشاهد من هذه القصه ان عائشه حينما هم ابو بكر بضربها خرجت فاقتربت خلف النبي صلى الله عليه وسلم علمت ان لا حيط ادفع عليها محل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سوى القضية كيف تدار كيف تدار هذا الخلاف؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ويطرق الباب، وهذه كلها مركوزة وبحاجة لمراجعة. يأتي النبي يطرق على عائشة، تقول له عائشة بالليل ها؟ من أين أتيت؟ الحين تصورت بالليل جاي البيت وأنتك ما تفتح لك الباب، تقول لك وين جاي يا فلان؟ ها؟ تصور خلونا نتصور شو ممكن نسوي؟ قال والله دكتور الباب حتى تمسك عليه ما تفتح لي الباب، افتح لي أصلا. ها؟ تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم من أين أتيت؟ وين جاي؟ قال عنده ام سلمه زوجتي الثانيه ام سلمه سكتت عائشه لا قالت ما لك ولها ها يعني رايح جاي ام سلمه امراه رايح ام سلمه غيرتها حست عائشه انه في شيء واقعي في جزء من يعني جزء من يعني تهدد يعني الكلمه وبغيرها قال راوي الحديث ففهمت عائشه قالت يا رسول الله وانظروا الى المراه العاقل كيف تغير مجرى الحديث الكلام قالت يا رسول الله أرأيت لو أن عندك أرضين أرض ذات شجر قد أكل منه وأرض ذات شجر لم يؤكل منه عندك أرضين وفيها حشيش جزء مأكول منه والأرض الثانية غير مأكول منها أيهما يرتع إبلك وين تخلي البهائم تسري وتمرح قالت التي لم يؤكل منها قال راوي الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وفهم مغزى عائشة أنها هي الذكرى الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع كيف دير هذا الخلاف؟ انا اقول لكم هذه دورات تحصى في قضيه اداره الحوار والاقناع، مشكله حواراتنا حتى نحن في بيوتنا اليوم اكون واضح معكم، حوارات استجواب وتقرير، يعني وكيل نيابه سويتي ولا ما سويتي؟ اعترفي وين درست؟ تحقيقي وين درست؟ وهي اول ما تبدا انا اعرف القضيه ليست قضيه وجوب، هي قضيه اداره هذا الحوار، نحن بنتحاور عشان نصل للنتيجه. يعني الحين احنا حتى واحنا معرفين هي تتناقش ما في فايده. اطلاقا اقول لا تناقش يقول الزوج يعني بعض الزوج يقول الدكتور انا محصل يقول اصلا انت محصل لا تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم اوصل الغاضب الذي وافق ان يقول يجلس والجالس يطمئن سبحان الله الغضب جمره في القلب هكذا هو العقل تبدا تشع الانسان ما يشوف شيء قدامه يعني احيانا يعني يتكلم بالكلام ولهذا وايد من خواتي اللي توصل محكمه الدكتور والله انا ندمان شو قلت له شو قلت حق اهله شو قلت حق خواتي والله انا ندمان عرفت مو صح بس هو طلعني عن طوري وهو ايضا يبدا يندم بعد ما يهدم من ثوره المشكله يومين ثلاث ايام يبدا يحاسب ليش قلت صح ولا مسكين ولا كلمت علي على اهلها اخوانها يعني تبدا ولهذا انا اقول لكم يعني ما قاله الشاعر الاول الصمت زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مهدارا ما ندمت ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا ابدا الانسان يندم كم ندمنا على كلمات تحدثنا بها في حق اخوه وزملائنا والحمد لله السكوت هو سلامه بالنسبه للانسان يهدم يبدا يعالج هذه القضيه شيئا فشيئا وعدتكم ان نقف في السابعه والربع هذه اشارات سريعه اسال الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والنجاح والاستقرار ما ذكرناه من امثله من هنا وهناك هذا لا تعني الحمد لله كثير من البيوت والاسر في مجتمعنا الاماراتي يعني مستقره وامنه اسال الله جل وعلا لكم مزيدا من التوفيق والعون من الله جل وعلا وما بنيت هذه البيوت صدقا اخواني الاخوان أعظم ما تمنع عليه البيوت اليوم هي طاعة الله ومحبة الله وطلب رضوان عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان يعني تحابا ففرق بينهما إلا بذنب أحدهما إلا بذنب أحدهما وحدهما المعصية، معصية الله وترك الصلوات لها من أعظم الأثر على نفوس الأزواج والزوجات. اتقوا الله جل وعلا تكون الراحة والسعادة والطمأنينة فيما عند الله، ما يطلب ما عند الله بمعصية الله أبدا. ولهذا يقول الدكتور والله ما بيني وبينها مشكلة وتبدأ مشاكلنا تطلع، أقول له صحح علاقتك بالله وأقول له أرادني صحح علاقتكم بالله الذي يطلب أن أقول رضا الله جل وعلا يرضي الخلق عنه أبدا. يعني احفظوها قاعدة: من اهتم بأمر آخرته تراه الله وطردني أبدا. صلى الله عليه وعليه ولكم التوفيق. قال الله تعالى: أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.